بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بالسراية، سراية الجرح، وقلنا السراية نوعان، إما أن تكون سراية سراية في قود، وإما سراية في جناية. ما معنى السراية في القود؟ نعم، في حد أو قصاص. السراية التي تنتج عن حد أو قصاص، والسراية في الجناية معنى أن واضح معناها سراية في جرح ناضج عن اعتداء، يعتدي عليه في جرح معين ثم يسري ذلك الجرح. ما معنى يقولنا يسري؟ ينتقل إلى موضع آخر غير الموضع الذي أصابه الجرح. فالسراية في القود هل هي مضمونة؟ ارفع صوتك. لا تضمن. لماذا لا تضمن؟ لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون، والقود هل هو مأذون فيه شرعا؟ نعم مأذون فيه شرعا، القصاص أو الحد مأذون فيه شرعا، فما ترتب عليه لا يضمن. فإذا قطعنا يد سارق وبذلنا الجهد أننا نوقف ما يصيبه من النزيف لكنه مات، هل نضمنه؟ لا نضمنه. والسراية في الجناية هل هي مضمونة؟ لماذا؟ لأن في اعتداء، لأنه ترتبت على شيء غير مأذون فيه شرعا. الجناية هي عدوان غير مأذون فيه شرعا. فهذه قاعدة، أن ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، وما ترتب على شيء غير مأذون فيه، شيء أصله ممنوع، فالسراية فيه مضمونة. ثم أخذنا مسألة وهي طلب القصاص قبل برء الجرح، هل يجوز أو لا يجوز؟ قلنا أولا ما هو الأفضل؟ أولا ما هو الأفضل؟ أنه يؤخر، لا يطلب القصاص حتى يبرأ الجرح. لماذا؟ ما العلة؟ يعني إذا طلب القصاص قبل اندمار الجرح، قبل برئه، ربما يتضاعف الجرح، يسري إلى غيره فيتضرر. فالأفضل، وهذا محل اتفاق، أنه لا يطلب القصاص إلا بعد أن يبرأ الجرح. فهل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الوجوب. ما الدليل؟ ارفع صوتك. الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخر فأبى، فقال له أبطل الله عرجك. قلنا ما حال هذا الحديث؟ ضعيف مرسل. فعلى هذا، فهل يجب هذا على سبيل الوجوب؟ قلنا هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم، قول أكثر العلماء أن هذا على سبيل الوجوب، والصحيح أن هذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما هذا استحبابا. فلو طلب القصاص وما زال جرحه لم يبرأ يجوز له ذلك، لكن الأفضل أن يؤخر. لأن الحديث المروي في ذلك ضعيف. طيب نواصل، تترتب على هذا بعض المسائل نواصل نقرأها. مما يترتب على هذا من المسائل، لو أن المجني عليه المجروح طلب القصاص قبل أن يبرأ الجرح، ثم سرت الجناية فيه، فهل يضمنها الجاني؟ إنسان مثلا اعتدى على إنسان فقطع أصبعه، فهذا المجني عليه الذي قطعت أصبعه طلب القصاص، فقطعت أصبع الجاني ثم سرت الجراحة في المجني عليه فشلت يده، فهل يضمن هذا الجاني الذي قد اقتص منه؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول أنه لا يضمنها وتصير هذه الجراحة هدر إذا سرت بعد ذلك بعد القصاص فهي هدر. واستدلوا بالحديث الذي سبق أنه مرسل، قد نهيتك عن ذلك فعصيتني فبطل عرجك وأبعدك الله، قالوا في هذا الحديث إن بطل عرجه، فما حصل من السراية بعد القصاص فهو هدر. هذا مذهب الحنابلة. والقول الثاني أنها مضمونة، أن الجاني يضمنها، لأن هذه السراية بسبب تلك الجناية، فكما أن الجناية مضمونة فكذلك السراية، وكما أنها إذا سرى قبل القصاص فهي مضمونة فكذلك إذا سرى بعد القصاص فهي مضمونة، لأن سراية تلك الجناية هي بسبب تلك الجناية الأولى، فإذن هي مضمونة. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. وهذا القول أقرب. أنه يضمن. لأنه كما سبق طلب السراية الانتظار حتى يبرأ، يعني طلب القصاص بعد البر، إنما هو على سبيل الاستحباب. أما الحنابلة هم يرون وجوبه، فقالوا بأن السراية بعد القصاص هدر. قد يقول قائل إذن لماذا نستحب ذلك؟ لماذا نستحب تأخير طلب القصاص حتى يبرأ الجرح ما دام أن الجاني يضمن مطلقا، سواء حصلت السراية قبل القصاص أو بعده فهو ضامن، فلماذا يستحب تأخيرها؟ والجواب عن هذا أن يقال يستحب تأخيرها قطعا للنزاع والخلاف، فإنه إذا حصلت السراية بعد القصاص قد يمتنع الجاني بعد ذلك عن التجاوب، يقول قد حصل القصاص فيحصل خلاف في ذلك ونزاع، وأيضا لأن الجرح الجناية قد تسري حتى تؤدي إلى الموت، فيستحب للمجني عليه لا يستعجل بل ينظر ما يصير إليه أمره، وإلا فالجاني يضمن ولو حصلت السراية بعد القصاص. ت تأتي مسألة أيضا شبيه بهذه المسألة وهي ما إذا برأ الجرح اندمل الجرح وذهب فحصل القصاص من الجاني ثم إن الجرح انتقض مرة أخرى وسرى إلى موضع آخر جرح برأ إنسان أترى على إنسان فجرح فبرأ الجرح فحصل القصاص بعد البرء ثم إن الجرح نفسه ذلك الجرح انتقض عاوده المرض فيه ورجع إلى ما كان عليه وسرى إلى موضع آخر فهل لا يزال الجاني ضامنا في هذا الحال؟ والجواب نعم أنه لا يزال ضامنا وحتى الحنابلة وافقوا في هذه الصورة قالوا إنه ضامن الجاني ضامن لماذا؟ قالوا لأن طلب القصاص كان بعد البرء فهو لم يطلب قصاصا قبل أن يبرأ الجرح بل أخر حتى برأ ومع ذلك انتقض الجرح مرة أخرى فهو ضامن لأن سبب تلك السراية سببها هو تلك الجناية فهو ضامن إذا وهذا قول عام مثل العلماء حتى الحنابلة كما سبق وافقوا فيها إذن نستطيع أن نقول إن السراية في المجني عليه مضمونة على الجاني مطلقا السراية سراية الجناية انتقالها إلى موضع آخر مضمونة على الجاني مطلقا سواء كانت السراية قبل القصاص أو بعد القصاص وسواء كانت السراية قبل أن يبرأ الجرح أو بعد أن برأ ثم انتقض مرة أخرى لأن سبب هذه السراية سبب هذا الانتقال للجراحة هو تلك الجناية فكل ما ترتب عليها مضمون فنسأل سؤالا وهو هل إذا سرى الجرح في الجاني يضمن أو لا يضمن هل الجاني قطع أصبع إنسان فبرأت الأصبع فقطعنا أصبع الجاني فسرت الجناية هل تضمن هذه السراية؟ ها؟ لا تضمن لماذا؟ ها؟ لأنه هو الجاني لأن هذا الشيء مأذون فيه شرعا قطعنا لأصبع الجاني مثلا هذا مأذون به شرعا فحتى لو سر الجرح ليس بمضمون إنما الذي تضمن السراية في حق من؟ المجني عليه في حق من يجنى عليه بغير حق بغير إذن شرعي أيضا مما ينبه عليه ما سأل عنه بعض الأخوة في الدرس الماضي وهو الاقتصاص من الحامل سواء كان قصاص نفس بالنفس أو كان قصاص في بعض الأعضاء أو الجروح لا يجوز عند أهل العلم أن يقتص من الحامل قبل أن تضع حملها وسواء كان هذا القصاص كما قلنا في النفس أو في بعض الأعضاء والجروح وسواء كانت حاملا وقت الجناية أو أنها حملت بعد الجناية ولكن قبل استيفاء القصاص إذن كل هذه لا يجوز فيه أن يقتص من الحامل سواء كان قصاص نفس بالنفس أو كان قصاصا في الأعضاء والجروح وسواء كانت في حال الجناية حاملا أو حملت بعد ذلك قال ابن قدام رحمه الله قال وهذا إجماع من أهل العلم لا نعلم بينهم فيه اختلافا. لا نعلم بينهم فيه اختلافا. واستدلوا على ذلك بحد الزنا، المرأة الغامدية التي زنت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، قال ارجعي حتى تضعي. فلما وضعت قال ارجعي حتى ترضعيه. أيضا قالوا لأن القصاص على الحامل يلزم منه سراية هذا القصاص إلى غيرها وهو الحمل الذي في بطنها. فإذا قتلنا الحامل معناه قتلنا من في بطنها وهو غير قاتل، قتلنا غير القاتل. قالوا فإذا منع من القصاص إذا كان يسري في جسد الشخص نفسه، فكذلك إذا كان سيسري إلى غيره هو من باب أولى ممنوع. فإننا إذا قمنا القصاص عليها وهي حامل سرى هذا الأمر إلى هذا الحمل الذي في بطنها، وإذا كان بالقتل يموت، وإذا كان بجراحة أو بعض الأعضاء ربما تضرر. فلا يجوز الاقتصاص من الحامل حتى تبرأ. أيضا مما ينبه عليه وهو متعلق بالقصاص في الأعضاء والجروح أن الجروح والأعضاء التي يحصل فيها القصاص تكون في سائر الجسد، فالأعضاء هي الأطراف، والجروح التي تكون في سائر الجسد، ولهذه الجراحات أسماء عند الفقهاء من المهم معرفتها حتى إذا قرأ الإنسان في كلام العلماء يفهم ماذا يريدون بذلك. فمن أسماء الجراحات التي تصيب الجسد الحارصة، والحارصة عند الفقهاء هو الجرح الذي يحصل به كشط الجلد دون سيلان دم، وهذه أيسر الجراحات وفيها القصاص أيضا إذا طلب. الحارصة هي ما يحصل فيه كشط الجلد دون سيلان الدم، أرفع منه ما يسميه الفقهاء الدامية، والدامية هي التي تقشط الجلد وتدميه. أرفع من هذه الجراحة ما يسميه الفقهاء الباضعة، والباضعة هي التي تبضع اللحم أي تشق اللحم بحيث تجعل فيه جرحا بينا تشقه. أرفع منها ما يسميه الفقهاء المتلاحمة، والمتلاحمة هي الجراحة التي تدخل في اللحم فرق بينها وبين التي قبلها، التي قبلها الباضعة تشق اللحم، وأما هذه المتلحمة تدخل فيه. ولكنها لا تصل إلى العظم ولا تقاربه. أرفع من هذه الجراحة ما يسميه الفقهاء باسم الموضع، تسمى السمحاق. السمحاق، والسمحاق هو في الأصل اسم لجلدة رقيقة تكون بين اللحم والعظم. السمحاق في الأصل هو اسم لجلد، جلد رقيق يكون تحت اللحم وفوق العظم. فالجراحة التي تصل إلى هذا الموضع، التي تصل إلى هذه الجلد الرقيقة، تسمى السمحاق. أرفع من هذه الجراحة ما يسميه الفقهاء بالموضحة أو الموضحة، وهي الجراحة التي تصل إلى العظم وتوضحه، تجعله يرى من هذه الجراحة، يرى العظم، فهي جراحة وصلت إلى العظم وكشفت عنه ووضحته. أرفع منها ما يسميه الفقهاء بالهاشمة، والهاشمة هي الجراحة التي هشمت العظم، وتهشم العظم أي تكسر. أي تكسر العظم ولكنه في موضعه يبقى. أرفع من هذه الجراحة ما يسميه الفقهاء المنقلة، ورأيت ضبطه في بعض الكتب منقلة بالفتح، وهي الجراحة التي تنقل العظم من موضع إلى موضع، أي تصل العظم وربما كسرته ونقلته إلى موضع آخر. التي تليها ما يسميه الفقهاء الجائفة، والجائفة هي الجراحة في البدن التي تصل إلى الجوف، والجوف أي الداخل، الفراغ الذي في البطن والصدر. فالجراحة التي تصل إلى الجوف كطعنة أو رمية أو نحو ذلك تسمى جائفة. هناك جراحات خاصة بالرأس وهما اثنتان، الأولى المأمومة، والمأمومة هي الجراحة التي تكسر عظام الرأس وتصل إلى قشرة رقيقة فوق الدماغ، لا تصل إلى الدماغ لكن تصل إلى قشرة كالكيس للدماغ، تصل إليها، تسمى هذه المأمومة. وأشد منها وهي خاصة بجراحة الرأس ما يسمى الدامغة، وهي الجراحة التي تصل إلى الدماغ. فهذه أسماء الجراحات. هناك جراحات لا تحتاج إلى تسمية واضحة كفقع العين وقطع الأنف وقطع الأذن وقطع الأطراف، وهذا لا تحتاج إلى أسماء، لكن هذه تكثر في اصطلاحات الفقهاء وكلامهم، وهذه معاني. وسيأتي معنا إن شاء الله القصاص في كل هذه الأنواع. أخ يقول: رجل في الحج ويريد أن يضحي، أي جهز أضحيته في اليمن، هل له أن يقص أظفاره وشعر إبطه، أم أنه إذا أتى بعمرة فلا يمس شعرا؟ الأصل أنه ممنوع من قص الأظفار والشعر إلا ما كان نسكا كالحلق أو التقصير بعد العمرة إذا كان متمتعا. فالحلق هنا نسك، فهذا يرخص له فيه. فإذا جهز الإنسان أضحيته ثم سافر في العشر أو قبل العشر فهو ممنوع أن يقص شعرا أو ظفرا، إلا إذا اعتمر، فإن من نسك العمرة الحلق والتقصير، فيجوز له ذلك، فهذا مرخص فيه لسبب، لأنه نسك، وإلا الأصل أنه ممنوع من ذلك. أخوني يقول: خمسة أشخاص اشتركوا في ثور أضحية، واحد منهم أخذ نصفه والأربعة أخذوا الباقي، هل يجزئ؟ يجزئ عن الذي أخذ النصف، وأما الباقون فلا يجزئ عنهم، فإنه سيصير لكل واحد منهم ثمن. إذا كان الأربعة يشتركون في نصفه، معناه أن كل واحد منهم يكون له ثمن ذلك الثور، وأقل ما يجزئ في الأضحية إذا كانت من البقر سبع، فلا يجزئ عنهم أضحية ذلك، فيجعلون ينقص، يأخذ ثلثه مثلا هو، والثلثان تكون بين الأربعة، بحيث كل واحد يأخذ السدس، هذا يجزئه. أخوني يقول: هل يصح هذا الكلام؟ سراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمون. نعم يصح، وهو قاصر، هناك ما هو أوسع منه، سراية ما كان مأذونا فيه سواء كان قصاصا أو حدا. أخوني يقول: هل صح هذا من أدعية الاستفتاح؟ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. نعم، وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بذلك. ويقول: الشال المكسورة التي تبين كسرها هل يجوز أن تذبح في الأضحية؟ وإذا كان لا يجوز أن تذبح في الأضحية فهل يجوز أن تذبح في غير الأضحية؟ أما في غير الأضحية فنعم يجوز أن تذبح، وأما في الأضحية فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي، ومنها العرجاء البين ضلعها، بين عرقها، والمكسورة هي عرجاء بين عرقها فلا تجزئ. فإذا كانت مقطوعة الرجل من مرة ليس عندها رجل، هل تجزئ في الأضحية؟ ها؟ هذا من باب أولى لا تجزئ. مثله العوراء البين عورها لا تجزئ. فإذا كانت عمياء أيضا من باب أولى لا تجزئ. ودرى قبل أن يضحي بها. هذا مقر ضحى بها وهو لا يعلم، ما عليه شيء، لكن إذا كان علم بها قبل أن يضحي فهي لا تصلح، يبيعها يستبدلها بأخرى إذا كان غش بها. أخوني يقول: هل يجوز الرمي بالرصاص احتفالا بالعيد؟ الرمي بالرصاص احتفالا بالعيد فيه مفاسد كثيرة. من مفاسد أولا أنه إسراف، أي الرمي بها في الهواء في الجو إسراف، والله تعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإسراف محرم، والرمي بها في الهواء إسراف. أيضا من مفاسد ذلك الضرر، فيها ضرر على الناس، وكم من إنسان قتل بالرصاص الراجع من السماء، كم من ناس احتفلوا في عيد أو احتفلوا في زواج ورموا بالرصاص ورجع بعض ذلك الرصاص وأصاب بعض الناس وقتله، وقد حصلت عدة حوادث في هذا البلد وفي غير هذا البلد، حوادث قتل. أيضا من مفاسد ذلك أن فيه أذية وإزعاج وإقلاق للناس، فالأصل أن هذه الرصاص تستعمل في الحرب ضد الأعداء، ليست هذه للفرح. فكم من مريض يؤذيه ذلك، وكم من إنسان آمن يفزعه ذلك. فعلى هذا فعلى المسلمين أن يجتنبوا هذا الفعل لما فيه من المفاسد والأضرار. وإذا أراد يحتفل يحتفل بشيء آخر، فلا يجعل احتفاله أو فرحه أذية لغيره، لا يجعل احتفاله وفرحه إحزانا لغيره. رب إنسان يصاب بذلك الرصاص الراجع من السماء فيتأذى أشد التأذي ويحزن. قد تساهل الناس في ذلك جدا، مع أن هذا كما سبق فيه محاذير كثيرة. أخ يقول: رجل اتفق هو وصهره زوج أخته أن الأول منهم يذبح كبشة ويوزعه لمدة يومين، ثم الثاني يذبح الكبش ويوزعه كذلك لمدة يومين بينهما، هل يصح هذا؟ وهذا سبق الجواب عنه. قلنا: إذا نووا الاشتراك، أي أن يكون هذا الكبش في أول يوم عنهما الاثنين والكبش الثاني عنهما الاثنين يشتركان فيه، فهذا لا يصح، لأن الغنم إنما يجزئ الرأس عن الرجل وأهل بيته فقط، ولا يجزئ الاشتراك فيه. وإذا كان لغير اشتراك ولكن هذا يذبح ويعطي صهره أو جاره أو صاحبه من أضحيته، وذاك يذبح عن نفسه، كل واحد يذبح عن نفسه ويعطي الآخر، فهذا لا شيء فيه. بعضهم يعمل هذا، يقول: ما عندنا كهرباء، إذا ذبحت كبش لي وحدي يفسد اللحم، فيحتال 4 جيران في اليوم واحد يذبح. وبعضهم يقول: نريد نأكل لحما طريا كل يوم، على ما سبق. أما إذا كان بنية الاشتراك فهذا لا يجزى عنهم. أخ يقول: بعض الناس يشتركون في الثور أسباعا، وواحد منهم يأخذ السبع ويجعله نصفين بينه وبين آخر، فصار الثور بين 8، فهل يجزى؟ لا، هنا صار 6، كل واحد له سبع فيجزئ 6، وهذا الذي قسم السبع بينه وبين واحد هل يجزئه؟ لا يجزئه، فهو يجزئ 6 وهذا لا يجزئه. يجوز كما سبق معنا حتى لو اشترى ممن ذبح للحم للبيع، لو أن تاجرا قال: أنا سأذبح ثورا يوم العيد لأبيع لحم، فقال أحد الناس: أعطني منه سبع بنية أضحية، والباقي كله باعه لحما، هل يجزئ أضحية؟ نعم يجزئه، لأنه أخذ سبعا من ذلك ونوى به الأضحية. ولا يضره نية أولئك الذين أرادوا البيع أو اللحم أو نحو ذلك. أخ يقول: أخي طالب من طلاب الدار هنا، فأراد أن يزور والدي، سافر فمسكه الحوثيون، فنريد من الإخوة أن يدعو له أن الله تعالى يفرج عنه، نسأل الله تعالى أن يفرج عنه. وننصح إخواننا الذي هو من أماكن تحت وطأة الحوثي وهو طالب علم، أصبر، يواصل أهله بالرسائل أو بالاتصال، يكفي ذلك. فهؤلاء أناس يحاربون أهل الاستقامة والدين وطلاب العلم، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يراعون أحدا، فلا يحتاج الإنسان أن يعرض نفسه للهيانة أو للسجن. فيكفي أن يواصل أهل، إذا كان له أهل في تلك المرة يتصل بهم، يراسلهم، وهو معذور في ذلك. وقد يكون هذا فرصة لك يا طالب العلم، قد يكون هذا من الله لك لأجل تتفرغ للعلم. كان بعض طلاب الإمام مالك، أظنه من مصر، يطلب العلم عند الإمام مالك، وعزم على نفسه ألا يقرأ رسالة تأتيه من قبل أهله لأجل ألا يشغل. فكان في بعض المرات يمر الحجاج رفقة الحج ويوصلون إليه بعض الرسائل من أهله، فيضعها في صندوق عنده ولا يقرأها حتى لا ينشغل باله عن العلم الذي هو فيه. فبقي سنين على هذا، فلما أراد أن يرجع إلى بلده قال سيقرأ الرسائل التي أرسلت له خلال سنين، فوجد في الرسالة الأولى إنه قد مات أبوه يوم كذا وكذا، وجد في الرسالة الثانية إنها قد ماتت أمك، ووجد رسالة إنه مات بعض أقاربه وحصل لهم أشياء. فحين قرأ الرسالة حمد الله أنه لم يفتحها في ذلك الحين، لأنه لو كان فتحها سيشغل، ربما يسافر ولا يستطيع الرجوع. ففتح الله عليه في العلم. فقد يكون مثل هذه الأمور لطالب العلم نعمة من الله تجعله يتفرغ للعلم. والمسلم بلده هو الذي يستطيع أن يعبد الله تعالى فيه. قد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة التي هي خير أرض الله لأجل يعبد الله في المدينة. فبلد المسلم هو البلد الذي يستطيع أن يقيم فيه عبادة الله، هذا بلده. فلا يحن لأجل تراب أو جبال، أو وإن كان هذا قد يكون فطرة الإنسان، لكن يقطع هذه التفاكير ما دام في مكان يمكن عبادة الله وإظهار شعائر الإسلام وأن يكون في دينه غير مضيق عليه، فهذه نعمة من الله تعالى. ابن الوزير إمام من أئمة اليمن رحمه الله، شرد من الروافض وعاش في الجبال والشعاب، حتى مما قال: فحينا بطود تمطر السحب دونه، أي جبل شاهق مرتفع السحاب تحته، أشم منيف بالسحاب مؤزر، وحينا بشعب بطن واد كأنه حشى قلم تمسي به الطير تصفر، أجاور في أرجائه البوم والقطى فجيرتها للمرء أولى وأجدر، إلى أن قال: ولا عار أن ينجو كريم بنفسه، ولكن عارا عجزه حيث ينصر. فقد هاجر المختار قبلي وصحبه، وفر إلى أرض النجاشي جعفر، يذكر السلف أنهم خرجوا من بلدانهم لأجل إقامة الدين. والله خير لك تعيش في بلد ليس فيه رافضي، أما تعيش في بلد تفتح عينك في الصباح على رافضي وفي المساء على رافضي، أي حياة هذا؟ رافض يتحكم بالناس، يأتي شاب طائش يحكم مشائخ، مشائخ شابت لحاهم في المشيخة، بعده آلاف الناس، يأتي شاب لا يستطيع يخالفه. وذكر لي بعض الإخوة قال كانوا مرة في ديوان بعض المشائخ وعندهم قضية لها نحو 30 سنة ما استطاعوا إصلاحها، فجاء واحد شاب طائش دخل سلم قال السلام عليكم يا رجال. قال شيخ المجلس قال والله لو نحن رجال ما أنت هنا. ثم قال هذه المسألة اعملوا كذا واعملوا كذا، وفلان يذهب كذا وفلان يأخذ كذا. قال له يا ابني ليس هكذا، الناس لهم 30 سنة في خلاف. قال تمشون هكذا والذي يخالف السجن. يهين مشائخ لهم ناس بعده آلاف الناس. فنعمة من الله أنك في مكان لست تحت وطأة الرافضة، نعمة من الله عليك. نسأل الله ألا يرينا يوما واحدا تحت وطأة الرافضة. أخ يقول خطيب عرفة في هذا العام محمد بن عبد الكريم العيسى، وعنده طوام كبيرة كدعوة إلى وحدة الأديان والمحبة والتآخي بين الأديان، المراد بالأديان اليهودية والنصرانية، فما توجيهكم لنا وما يكون موقفنا من المملكة؟ وما توجيهكم؟ موقفنا أننا ندعو لهم بالتوفيق وأن الله تعالى يجنبهم الشر، فإن تلك البلاد فيها مشاعر المسلمين، فيها الحرمان، فصلاحهم في تلك البلدان صلاح للمسلمين عموما، وإذا دخل عليهم فساد أو شر، ونسأل الله تعالى أن يجنبهم ذلك وسائر المسلمين، فهو فساد يلحق كل المسلمين. فمشاعر الناس الآن من سنين طويلة تقام على السنة، عبادة المسلمين العظيمة تقام على السنة، على التوحيد. لك أن تتخيل أن تلك البلاد بيد صوفية قبوريين، كيف سيكون مشاعر الناس؟ كيف ستكون عبادتهم؟ ربما صار الناس يتمسحون بالقبور التي في البقيع ويعبدونها من دون الله. لكن تتخيل أن تلك البلاد بيد شيعة، كيف سيكون حق الناس ومشاعرهم وعبادتهم، مع أننا على ثقة بالله جل وعلا أنه لن يمكن مثل هذه الأصناف من تلك المشاعر. وعلى مر السنين ما حصل تمكن لمثل هؤلاء فيها، وإذا تمكنوا في زمن يسير يذهبون، كما حصل في أواخر الدولة العثمانية من مخالفات في تلك الأماكن وذهبت. فالنصيحة والموقف منهم أننا نجتهد أن الله تعالى ييسر لتلك البلاد من فيه الخير والصلاح، فوالله إن الصلاح لهم صلاح للمسلمين، فمشاعر المسلمين في ذلك المكان. أيضا هذه المواقف العظيمة كخطبة عرفة ورئاسة الحج، معروف أن الذي يخطب في عرفة هو الذي يكون إمام الحج، إمام الحج هو خطيب عرفة، ومن سنين طويلة وأئمة الحج هم كبار العلماء، بقي الشيخ بن باز سنين طويلة إماما للحج وخطيبا لعرفة، ثم بعد الشيخ بن باز من جاء بعده من العلماء الأجلاء. فمن العجب أن يصير مثل هذا الشخص الذي يذكر أهل العلم عنه بوائق كثيرة هو إمام لحج المسلمين. فالمسألة ليست معاندة أو إرضاء للغرب أو نحو ذلك، فهذه شعائر عظيمة وعبادات، المسلمون يأتون من كل فج عميق، فليكن إمامهم في الحج من هو يحق أن يكون قدوة للناس، يرشد الناس ويوجههم إلى الخير. ومن سنين طويلة وإمام الحج كما سبق هم كبار العلماء، فلماذا هذا التغيير؟ وما زال المملكة فيها كثير من العلماء الأجلاء، فيها من الأئمة، فيها المفتي عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وفيها العلامة صالح الفوزان، وفيها كثير من العلماء الأجلاء. هؤلاء هم أهل أن يكونوا أئمة في الحج وخطباء في ذلك الموضع العظيم. مسجد نمرة ممكن يسع 500,000 مصلي، فنصف مليون مصلي يصلون هناك. نعم هناك حجاج كثير يصلون في خيامهم في مخيماتهم الذين لا يستطيعون الوصول إلى ذلك الموضع، لكن كم كبير جدا من الحجاج يصلون، فليكن إمامهم في الحج من هو قدوة لهم. أما هذا الرجل الذي يذكر عنه العلماء هذه المخالفات وهذه البواق، الثناء على اليهود والنصارى، بل ذكر عنه أنه لا يصفهم بالكفار خلافا لما ذكره الله من وصفهم بالكفار، يزعم أنهم إخوان له يدعو إلى محبتهم، بل يضلل على السامعين لأن القرآن دعا إلى محبتهم ومودتهم، يشيد بهم. إنسان في مثل هذه العقائد أو الأفعال، وهناك علماء أجلاء هم أولى وأحق أن يكونوا في مثل هذا الموضع منه. فهذا الحج شعيرة للمسلمين في العالم، يأتي الناس إليه من كل العالم، ولو جعل إمام الحج من أي بلد من البلدان التي فيها علماء أجلاء فهذا جائز. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لهم الخير أينما كان، نسأل الله جل وعلا أن يصرف عنهم وعن سائر بلاد المسلمين الشر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.